بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعض المسائل المتعلقة في أبواب اللقطة، وكان آخر مسائل مسألة الثامنة، وهي أن من وجد أو التقط اللقطة فإنه أي شاه ونحوها فإنه مخير بين ثلاثة أمور: إما أكلها، إما أن يأكلها، وإما أن يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإما أن يحتفظ بها وينفق عليها حتى يأتي صاحبها. طيب، المسألة التاسعة: هل تعرف الشاه أم لا؟ أي الشاه ما كان في معناها، هل يعرف كما تعرف، يعني كما تعرف العملة من الذهب والورق أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنها لا تعرف، واستدل على قول استدل لقوله بحديث زيد بن ثابت أو زيد بن خالد، نعم حديث الباب، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قالوا: فإنه لم يأمره بتعريفها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل بتعريفها كما أمره بالتعريف في الذهب والورق. قالوا: فإذا كانت الشاة ونحوها فإنها لا تعرف، وهو ظاهر مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعرف كغيرها من اللقطات التي لها شأن. قال ابن قدامة رحمه الله، وهذا القول اختاره الإمام ابن قدامة، وقال: ولنا أنها لقطة لها خطر، فوجب تعريفها كالمطعوم الكثير، وإنما ترك ذكر تعريفها أي في الحديث لأنه ذكرها بعد بيانه التعريف فيما سواها، فاستغنى بذلك عن ذكره فيها. واضح هذا يا جماعة؟ يعني حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والورق بين الحكم أنها تعرف، لما سئل عن الشاه لم يذكر أنها تعرف، يعني استغناء بما تقدم ذكره، استغناء بما تقدم ذكره من التعريف. فإذا هي مال، قالوا: فإذا تعرف، إذا تعرف. هل تعرف كما يعرف الذهب والفضة في المجامع أو لا؟ هذا الظاهر ما ذهب إليه العلامة أو الإمام ابن قدامة رحمه الله. وقال رحمه الله: ولا يلزم من جواز التصرف فيها في الحول سقوط التعريف. فالحاصل أن هذا الذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى والقول فيه محتمل، القول فيه محتمل، أي قول ابن قدامة رحمه الله تعالى محتمل، والقول الأول كذلك محتمل. فالله أعلى وأعلم. المسألة العاشرة: وإذا التقط ما لا يبقى عاما. قالوا: فذلك نوعان. يعني واضح المسألة؟ ما لا يبقى عاما بمعنى أنه إذا التقط الإنسان شيئا لا يبقى مدة عام، بل يفسد قبل ذلك أو يذهب أو يحصل له شيء قبل ذلك، فما الحكم في ذلك؟ قالوا: فذلك نوعان، إذا التقط ما لا يبقى عاما فذلك نوعان، أي على قسمين، أو هما نوعان، أحدهما ما لا يبقى بعلاج ولا غيره، أي يفسد على جميع الأحوال، قالوا كالطبيخ والبطيخ والفاكهة التي لا تجفف والخضروات، قالوا فهو مخير بين أكله وبيعه، بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه، ولا يجوز إبقاؤه لأنه يتلف، فإنه يتلف، قالوا فإن تركه حتى تلف فهو من ضمانه، يعني بعد الالتقاط أخذ مثلا طعاما تركه حتى يتلف، أو أخذ فاكهة تركها حتى تتلف، أو أخذ خضروات مثل الطماطم أخذها حتى تلفت وقال سأعرفها عاما، هل تبقى؟ تتلف. طيب، فهذا من هذا الباب. قالوا لأنه فرط في حفظه، يعني فإن تركها حتى تلف فهو من ضمانه لأنه فرط في حفظه فلزمه ضمانه كالوديعة. قالوا فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته على ما ذكرنا في لقطة الغنم، وإن باعه وحفظ ثمنه جاز. واضح؟ يعني يجوز هذا ويجوز هذا. قالوا وهذا ظاهر مذهب الشافعي، أي ومذهب الحنابلة. قالوا وله أن يتولى بيعه بنفسه. واضح هذا يا إخوان؟ بمعنى الآن إنسان وجد شيئا من الشيء الذي يطرأ عليه الفساد، فماذا يصنع؟ عليكم السلام. الجواب إن التقطه ويخشى عليه الفساد فهو مخير بين أن يأكله وتبقى القيمة في ذمته متى جاء صاحبها دفعها له، وإما أن يبيعه ويحتفظ بثمنه حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي خلال عام فشأنه بتلك اللقطة شأن غيرها من اللقطات. واضح يا جماعة؟ طيب، ها هنا تفريعه، هل له أن يتولى بيعه بنفسه أم لابد أن يكون بإذن الإمام؟ قولان لأهل العلم. فبعض أهل العلم قال له أن يتولى ذلك بنفسه، وبعض أهل العلم قال لابد أن يكون إلا بإذن الإمام، ومنهم من فصل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول له بيع اليسير، وإن كان كثيرا دفعه إلى السلطان، ويعني فرق بين اليسير، يقول له أن يبيعه، وأما الكثير فإنه يدفع إلى السلطان فالسلطان يتولى بيعه. وقال أصحاب الشافعي ليس له بيعه، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، إلا بإذن الحاكم. قالوا فإن عجز عنهم، أي عجز إما عن الوصول إلى الحاكم أو أنه يخشى إذا تأخر حتى يصل إلى الحاكم يفسد ذلك الطعام أو تلك اللقطة، قالوا ففي هذه الحالة يجوز بيعه لأنه يكون في حكم الضرورات. يعني قالوا فإن عجز عنه جاز البيع بنفسه لأنه حال ضرورة، فأما مع القدرة على استئذانه فلا يجوز من غير إذنه. لماذا؟ قال لأنه مال معصوم لا ولاية له عليه. واضح؟ طيب، فلم يجوز لغير حاكم بيعه كغير اللقطة. مثل ماذا غير اللقطة؟ فيما مر معنا من مسائل المفلس، مال المفلس، هل يبيعه الغرماء؟ الجواب لا، يبيعه من الحاكم. قالوا فهذا كذاك. طيب، والأظهر والله أعلى وأعلم الجواز، لأنه مال أبيح للملتقط أكله، أبيح للملتقط أكله، وإذا أكله ثبتت القيمة. واضح؟ كأنه باعه، قالوا أكله فأبيح له بيعه كماله، ولأنه مال أبيح له بيعه عند العجز عن الحاكم فجاز عند القدرة عليه كماله. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني يجوز أولا لأنه يجوز أكله، وإذا جاز أكله ثبتت في حقه إيش؟ القيمة. فما الفرق بين أكله وبيعه بالقيمة؟ يقولون لا فرق حقيقي جوهري، لا هناك ما هناك فرق، فإذا جاز ذلك. وأيضا قالوا يقاس عدم أو العجز عن وصول الحاكم بالقدرة على وصول الحاكم، جاز هذا فيجوز ذاك. واضح؟ وهكذا. وكذلك بالنسبة للإمام أحمد يقال ما جاز في اليسير كذلك يجوز في الكثير. قال إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا فإنه متى أراد أكله أو بيعه حفظ صفاته، حفظ صفاته ثم عرفه عاما. واضح يا جماعة؟ يحفظ الصفات، يعني مثلا وجد بطيخ يقول وجد بطيخ طولها كذا عرضها كذا عددها كذا، وجد مثلا سلة طماطم يحفظ السلة، سلة من نوع كذا وفيها طماطم كذا وكذا، يحفظ ماذا أوصافها كبقية اللقطات. قالوا ثم عرفه عاما فإذا جاء صاحبه فإن كان قد باعه وحفظ ثمنه دفعه إليه، وإن كان قد أكله أو أكل ثمنه غرمه له بقيمته يوم أكله. واضح؟ بقيمته يوم أكله لا يوم أن يجيء صاحبها. وإن تلف الثمن بغير تفريط، بغير تفريط قبل تملكه أو قبل تملكه أو نقص أو نقص أو تلفت العين أو نقصت من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط. واضح؟ يعني حصل له حفظ المال فحصل المال تلف من غير تعد منه ولا تفريط، من غير تعد منه ولا تفريط يقول فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة حكمه حكم الأمين، والأمين إذا تلف المال في يده من غير تعد فلا شيء عليه، يعني كالوديعة، لأن المال حقيقته في هذه الحالة يكون كماذا؟ كالوديعة. فالإنسان إذا وضع وديعة عند إنسان آخر فتلفت تلك الوديعة من غير تعد أو تفريط، فما الحكم؟ الحكم أنه لا شيء على المودع، المودع عنده تلك الوديعة لأنه أمين ما دام أمينا. طيب، وهذا كذلك. قالوا وإن تلفت أو نقص الثمن لتفريطه فعلى الملتقط ضمانه. قال وكذلك إن تلف الثمن بعد تملكه أو نقص ضمنه، ضمنه. طيب، يعني يقول وكذلك إن تلف الثمن بعد تملكه أو نقص ضمنه، يعني ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ يقول إن تملك الثمن يعني باعها، باع مثلا وجد مثلا فاكهة فباعها بالسوق بألف ريال، قلنا إما أن يبقيها على جنب، إن أبقاها محفوظة ما تملكها يقول هذه حق فلان سأحفظها لفلان، تلفت هذه الألف، حرقت سرقت من غير تعد ولا تفريط، ما الحكم ها هنا؟ لا شيء عليه. الصورة الثانية أن يبيعها ويقول هذه الألف سأتملكها ومتى ما جاء سأعطيه ألفا، سأعطيه ألفا، تملكها وضعها في مكان تلفت هذه الألف سرقت، هل يضمن أم لا؟ يضمن. واضح؟ لماذا؟ لأنه في هذه الصورة ليس بأمين، لأن ليست بوديعة الآن بل صارت في ملكه والمال صار في ذمته ولم يكن متعلقا بذلك الشيء الذي قد تلف. واضح هذا؟ فيفرق بين هذا وذاك. وهذا كذلك في الوديعة، وتأتي يعني لعل ما تأتي مسائل ودائع من الودائع، يعني في الوديعة كذلك ينبه العلماء على أمر، وهو أن الرجل يكون أمينا إذا لم تتعدى يده ولم تمس المال، فإن مست المال فإنه لا يكون أمينا. يعني مثال ذلك إنسان زيد وضع مثلا 100 ألف عند عمرو عمرو جاءه إنسان فقال له: يا عمرو أريد مالا ضروري، أنا في ضرورة، وهذا الشيك يعني في الليل مثلا البنوك مغلقة، هذا الشيك بكرة الصباح خذ يعني اعطني 100,000 وخذ مكانه 100,000، هذا الشيك خذ مكان يعني بدلا عن ماذا؟ عما أقرضني ضروري. واضح يا جماعة؟ أعطاه 100,000. قال: اليوم الثاني سأذهب إلى البنك. ذهب اليوم الثاني إلى البنك مثلا وأخذ 100,000 وضع في المكان فتلفت. واضح يا إخوان أم لا؟ في هذه الحالة يكون من ضمان من؟ من ضمان من كانت عنده الوديعة. لماذا؟ لأنه تعدى، في هذه الحال تعدى. بماذا تعدى؟ تصرف بالمال من غير إذن، تصرف المال من غير إذن، من غير إذن صاحبه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ولو 1,000 ريال أخذ 1,000 ريال ثم ردها يكون تعدى، لم يكن أمين. الأمين ما يتصرف بشيء إلا بإذن. إن أذن له صاحب المال قال له لا بأس أعطيه، يكون ها هنا حكم حكم الوكيل. واضح؟ أي رجعت المال عاد الحفظ. واضح؟ لكن إذا كان بغير إذن يكون تصرف ولم يكن أمينا، فإن حصل تعد يكون ماذا؟ يكون ضامنا. فننتبه لهذا الأمر. ولو قال الرجل مثلا سأخذ الآن 1,000 وسأعطيه 1,000 لحق الدكان. واضح يا جماعة؟ يعني مثلا جاء إنسان طالبه بمال قال أخذ هذه 1,000 وقال سأخذ ذهب الدكان حقي وأرد مكان 1,000 1,000، يكون في هذه الحالة ماذا؟ تعدى. ولو رده في نفس المكان وفي نفس الصندوق المحروز يكون بهذا المال تعدى ولم يكن أمينا. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا ينفع قوله فقط، يكون متعدى في هذه الحال. طيب، والأمر ها هنا، هذه مسألة كما يقال هي متعلقة في مسائل الوداع والضمانات، لكن ذكرناها لأننا يعني ما سيأتي إذا خرجنا من هذا الباب نكون سنخرج من أبواب المعاملات وندخل في أبواب معاملات أخرى الأنكحة ونحوها، نسأل الله عز وجل أن يعين. طيب، قلنا هذا النوع الأول. النوع الثاني قالوا ما يمكن إبقاؤه بالعلاج، يعني ما لا يبقى عاما كما ذكر على قسمين أو على نوعين، نوع لا يبقى بعلاج ولا بغيره يعني بمعالجة. النوع الأول تقدم ذكره، كفاكهة تفسد أو طعام طبيخ كذلك يفسد ونحو ذلك. النوع الثاني ما يبقى عاما فأكثر لكن يحتاج إلى ماذا؟ معالجة. قالوا كالعنب والرطب، كالعنب والرطب، فماذا يصنع فيه؟ قالوا فينظر ما فيه الحظ لصاحبه، ينظر ما فيه الحظ لصاحبه، فإن كان فيه التجفيف يعني الحظ في التجفيف جففه، ولم يكن له إلا ذلك، أي لم يكن له من التصرفات أي الملتقط إلا ذلك، يجففه لأنه ماذا؟ الأحظ لصاحبه. قال لأنه مال غيره فلزمه ما فيه الحظ لصاحبه كولي اليتيم. طيب، قال وإن احتاج في التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك. واضح؟ وإن كان الحظ في بيعه، يعني مثلا إذا جففه يحتاج إلى تكلفة كبيرة، وإن باعه سيخرج بثمن جيد. مثلا على سبيل المثال وجد عنبا قيمته مثلا إذا باعه الآن تسوى 100,000، وإذا جففه ثم باعه يسوى مثلا تساوي 80,000، ماذا يفعل؟ الأحظ. إيش الأحظ؟ البيع، يبيعه. واضح؟ قالوا وإن كان الأحظ في بيعه باعه وحفظ ثمنه كالطعام والرطب، فإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه. واضح يا جماعة؟ تعذر بيعه، مثلا الناس ما يريدون هذه البضاعة، ما يعجبهم، وفي نفس الوقت ما يستطيع ماذا؟ أن يجففه، مثلا أمطار وكذا ما يستطيع أن يجففه، فماذا يصنع؟ في هذه الحال؟ قالوا تعين أكله كالبطيخ، أي في هذه الحال يأكلهم. قالوا وإن أكله، فقالوا وإن كان أكله وإن كان أكلهم أنفع لصاحبه فله أكله أيضا، لأنه لأن الحظ فيه واضح. قال يعني ومقتضى قول الحنابلة أن العروض يعني كالثياب وكذلك السلاح ونحوها لا تملك، وأن هذا المذكور كله لا يجوز له أكله، متقدم ذكره على النوعين، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه، واضح؟ على النوعين يقول هو بالخيار، إما أن يبيعه وإما أن ماذا؟ أن يتصدق به، هو لا يأكلهم. وقال أحمد يعرفهم، فإن خشي فساده تصدق به، فإن جاء صاحبه غرمه، يعني يتصدق به بالنيابة عن من؟ عن صاحبه، فإن جاء صاحبه غرمه. قال وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي في لقطة ما لا يبقى سنة يتصدق به. وقال الثوري يبيعه ويتصدق بثمنه، والأظهر جواز أكله، والأظهر جواز أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وهذا تجويز الأكل، فإذا جاز فيما هو محفوظ بنفسه أي كالشاه ففيما يفسد ببقائه أو لا. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب المسألة الحادية، مسألة الحادية عشرة، أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع. صغار السباع مثل ماذا يا بشير؟ تذكر صغار السباع مثل ماذا؟ أولاد ولد الأسد والذئب والثعلب وما شابه ذلك. طيب أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع وورود الماء، يجوز التقاطه، لا يجوز التقاطه، لا يجوز التقاطه ولا يتعرض له، سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل أو لطيرانه كالطيور كلها أو كسرعته كالظباء والصيود. الصيود مثل ماذا يا جماعة؟ جميع الأشياء التي تصطاد، يعني مثل أرنب، أرنب سريع العدو، وهكذا. أو بنابه كالكلاب أو بنابه كالكلاب والفهود، هذه لا تلتقط. يعني هل ممكن فهد أن يكون لقطة؟ جواب نعم، لأنه ماذا؟ يروض للصيد، يروض للصيد، يعني يكون إنسان يعرف أن هذا مملوك، يكون مثلا عليه حزام في رقبته أو شيء يعلم أنه مملوك، ولكن ظل على صاحبه، هل له أن يلتقطه؟ يقول لقطه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يمتنع عن كبار، يمتنع عن صغار السباع بماذا؟ يعني بنابه، مثل الأسود والفهود، مثل الفهود والكلاب يمتنعون بنابه، والفهود كذلك بسرعته، الفهود كذلك بسرعته. طيب وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال، وسيأتي معنا كذلك أن هذا قد جاء فيه حديث قد مر معنا، لا يضال الضال إلا ضال. طيب وبهذا يعني قال عمر من أخذ ضالة فهو ضال أي مخطئ. وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد، واضح يا جماعة، أي أنه تلحق هذه الأشياء بماذا؟ بالإبل. في ماذا؟ في الامتناع، في الامتناع وفي القدرة على ماذا؟ على الشرب والطعام. وقال مالك والليث في ضالة الإبل من وجدها في القرى عرفها. ما معنى عرفها؟ أي يلتقطها ويعرفها. ومن وجدها في الصحراء لا يقربها، يعني حمل الحديث على ماذا؟ على الصحراء دون القرى. ورواه المزني عن الشافعي أي هذا القول. وكان الزهري يقول من وجد بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة، قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة. وكأنه رحمه الله تعالى ذكر هذا في مسألة ماذا؟ في مسائل الحج، البدنة في ماذا؟ في الحج. وقال أبو حنيفة في لفظ يباح التقاطها أي الإبل، لماذا؟ قال أنها لقطة أشبهت الغنم. واضح؟ لقطة أشبهت الغنم. والصحيح ما تقدم ذكره أنها لا تلتقط، لما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضالة الإبل قال دعها ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. واضح؟ فهذا واضح، نص صريح واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الإبل، ويلحق فيها كذلك ما كان في معناها. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إنا نصيب هوام الإبل، وهذا نص واضح، هوام الإبل أي إبل تهوم في الصحراء، نصيب هوام الإبل. قال ضالة المسلم حرق أو حرق النار، ضالة المسلم حرق النار. وتقدم معنا هذا الحديث أنه صحيح من حيث الجارود. وعن جرير بن عبد الله أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقرة حتى توارت. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أبو داود بمعنى، وتقدم معنا أيضا هذا المعنى، لا يؤوي الضال إلا ضال، وأنه حديث ثابت. طيب، وقياسهم أي الإبل على الغنم يعارض صريح النص، وكما قيل أفسد القياس الذي يعارض ماذا؟ النص، القياس في مقابلة النص. قال وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في قياس نصه في موضع آخر على أن الإبل تفارق الغنم لضعفها وقلة صبرها عن الماء. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أنه لا يجوز التقاطها لا الإبل ولا ما كان في معنى الإبل من حيث القوة والامتناع. طيب، على ما تقدم ذكره. طيب، المسألة التي تري هذه المسألة، قالوا فإن كانت الصيود مستوحشة، إذا تركت رجعت إلى الصحراء وعجز عنها صاحبها جاز التقاطها، لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها، ولو كان المقصود حفظها في أنفسها لما جاز التقاط الأثمان، فإن الدينار دينار حيثما كان. وهذا تنبيه جيد، أي يستثنى مما ذكر ما كان مستوحشا طبعا، يعني مثلا حمار وحشي أو جاموس وحشي لكن صار لمالكه، فخرج فرأوه مثلا متجه إلى الصحراء، وإذا ذهب إلى الصحراء سيرجع إلى طبيعته المستوحشة، فهل يترك حتى يذهب على صاحبه؟ الجواب قال لا، له أن يأخذه وأن يحتفظ به حفاظا على مال المسلم، واضح؟ والأعمال بالنيات، يعني إن أخذه لأجل هذا المعنى النبيل فهو أقل أحوالي أنه مستحب، وإن أخذها لنفسه يكون آثما، لا يأوي الضال إلا ماذا؟ إلا ضال، وكما جاء في حديث الآخر ضالة المسلم حرق أو حرق النار. طيب مسألة أخيرة وبها نختم هذا الدرس بإذن الله جل وعلا، قالوا البقر كالإبل، والبقر كالإبل، يعني هل البقر كالإبل في هذا الحكم، أي يستوي الحكم في البقر والإبل أم لا؟ نص أحمد رحمه الله تعالى والشافعي وأبو عبيد، أو نص أحمد أن البقرة كالإبل، وهو قول الشافعي وأبي عبيد، وحكي عن مالك أن البقرة كالشاة. استدل الحنابلة على قولهم بما جاء في قصة جرير، في أنه طرد البقرة ولم يأخذها، طرد البقرة ولم يأخذها، قال ولأنها تمتنع من صغار السباع، ولأنها تمتنع من صغار السباع وتجزئ في الأضحية والهدي عن سبعة فأشبهت الإبل. قال وكذلك الحكم في الخيل والبغال. طيب، والأظهر والله أعلى وأعلم في هذا التفصيل بأن يقال إن كانت البقرة مما يمتنع عن صغار السباع، وكذلك لها القدرة والصبر على الماء كالإبل، فإنها تأخذ حكم الإبل فلا تلتقط. وإن كان ليس لها قوة ولا قدرة على الامتناع من صغار السباع، أو ليس عندها صبر على الماء تعطش وربما هلكت، ولا كذلك على تناول الطعام كالإبل، فإنها تلحق في هذه الحالة بالشاه، تلحق بهذه الحالة بماذا؟ بالشاه. وهذا يعني يكون متصورا بتصور الأبقار أولا وبيئاتها، يعني بعض الأبقار كبيرة ضخمة تمتنع بنفسها، وفي بعض الأماكن البقر ماذا؟ صغيرة هزيلة ما تستطيع أن تمتنع بنفسها. فإذا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة التي لأجلها أبيح أخذ الشاه ألحقت بالشاه، ومتى وجدت العلة التي لأجلها منع التقاط الإبل فتأخذ حكم ماذا؟ الإبل. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا التفصيل هو الأظهر والله أعلى وأعلم. بقي الحمر الحمير، هل يلحق كذلك بالشاة أو بالإبل؟ ذهب بعض أهل العلم، وهو قول جماعة من الحنابلة، إلى أنها تلحق بالإبل، قول أن أجسامها كبيرة عظيمة مقاربة لأجسام الإبل فتلحق بالإبل، وكذلك هي أشبه بالبغال والخيل، والبغال والخيل ماذا؟ مما يلحق بالإبل، فإذا تلحق بهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تلحق بالشاه، إلى أنها تلحق بالشاه، وهذا القول هو الذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل بأن معها حذاءها وسقاءها، يعني يريد شدة صبرها على الماء لكثرة ما توعي في بطونها منه وقوتها على وروده. وعلل في إباحة ضالة الغنم بأنها معرضة لأخذ الذئب إياها بقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال والحمر مساوية للشاة في علتها، الحمر مساوية للشاة في علتها فإنها لا تمتنع من الذئب، الحمير لا يمتنع من الذئب ولا من الضباع، بل يذكرون بأن الحمار إذا سمع الضبع قالوا ما تحرك ما يتحرك، وهذا يدلنا على ماذا؟ يعني شدة خوفه إذا سمع صوت الضبع، حتى يضرب به مثال، يعني صار مثال الإنسان الجبان شديد الجبن، يقولون كأنه حمار رأى ضبعا ما يتحرك، لا يدفع عن نفسه ولا شيء، ينتظر حتى يأكله. فالحاصل من هذا أنه لا يمتنع، ليس فيه معنى ماذا؟ الامتناع من صغار ماذا؟ اتباع. إذن هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإلحاقه بالشاه أولى من إلحاقه بماذا؟ بالإبل للعلة المذكورة في الشاه، هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا هو الأصح في هذه المسألة. والله أعلى وأعلم، والله أعلى والله أعلى وأعلم. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.